الأخوات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي معكم في لقاء أسبوعي يتجدد ويتكرر، ونستضيف فيه المثقفون والمفكرون والفقهاء لتناول مجموعة من القضايا التي تثار والشبه التي تحاك حول الإسلام. كان القسم الأول في الحلقة الأولى حول السنة وحجيتها، وحول الشبه المثارة حول السنة النبوية، وكان ضيفنا فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، مع الضيف الدائم وصاحب البرنامج فضيلة الشيخ علي القرداغي. وكنا قد وعدناكم أن نستمر في برنامجنا لهذه الحلقة لنستكمل مجموعة من الشبه، والحقيقة أنه ورد إلى بريد هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الاستفهامات والإشكاليات وتعقيبات حول ما أثير في الحلقة الماضية. يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو وفضيلة الدكتور علي القرداغي. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حيا الله فضيلة الشيخ محمد.
الله يبارك فيكم ويجبر خاطركم. سيدي الفاضل، أبدأ مع الشيخ محمد الحسن الددو. سيدي الفاضل، كنا قد تحدثنا معكم حول بعض الإشكاليات التي تثار في فهم الأحاديث والتناول لها، ولكن قبل أن نستطرد أو نستكمل الحديث، أذكر الأخوات والإخوة الكرام بضرورة مشاركة هذا البث كي يصل إلى أكبر قدر ممكن من القراء والمتابعين والمشاهدين، وحتى يتم التفاعل مع هذين العالمين فيما يقولونه وفيما ينبغي أن تستمعون إليه من تصحيح وتصويب ورد على الشبه المثارة. الشيخ محمد الحسن، فضيلة الشيخ، كان يعني في الحلقة الماضية توقفنا مع بعض الأحاديث، واليوم نريد أن نستكمل أيضا يعني بعض الأحاديث التي وردت إلينا، وهي الحديث يعني هناك تعقيبات على ما ذكرتموه حول موضوع سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم: والله يعصمك من الناس، يقولون لك أن كيف تكون عصمة الله لنبي ويتعرض إلى السحر، وهذه التفرقة ما بين الطاقة التي حضرتك أنت ذكرتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أثارت بعض الاستفهامات. نريد منك أن نستوضح حول هذا الأمر ثم نستكمل بقية المحاور. أولا، حول سحر الرسول عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر كما وصفه الله بذلك، فطبيعته طبيعة بشرية، يجوز في حقه ما يجوز في حق البشر، فقد ولدته أم وولد صغيرا وتربى وعاش وبعث نبيا ومرت به أطوار مثل أطوار البشر، وتوفاه الله سبحانه وتعالى عن 63 سنة. ولذلك ما يصيب البشر من الأمراض والأسقام كله من أقدار الله، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى الموت هو من أقدار الله وهو بأمر الله سبحانه وتعالى. والله خاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقبل أن تنزل آية والله يعصمك من الناس، كان الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: أفإن مت فهم الخالدون. ويقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا، يقول: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحراس عملا بالأسباب، ثم أنزل الله إليه بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، فعرف أن الناس لا يستطيعون قتله، وهذا متعلق بالقتل، فلم يتخذ الحراس بعد ذلك، بعد أن أنزلت هذه الآية. ولا يقتضي ذلك عصمته من ضرر الناس من كلام ألسنتهم، فإن الله قال له وللمؤمنين معه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبين الله ما يصل إليه من أذى اليهود، قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقد أوذي وصبر، وقال هو رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد أنزل الله في الذين يؤذونه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن أذيته ما فعل لبيد بن الأعصم وبناته من وضع السحر له، وكذلك ما فعلت امرأة اليهود في خيبر من وضع السم له في الشاة، وهكذا. فهذا لا يؤثر في عقله ولا في تبليغ رسالاته، وليس عيبا ولا نقصا، وهذه هي الأمور الممنوعة. فالرسل يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والعصمة، هذه أربع صفات. وفي مقابل ذلك يستحيل في حقهم أربع صفات، وهي الكذب والخيانة والكتمان والمعصية، الوقوع في المعصية، فهذه ممنوعة في حقهم مستحيلة. ولا يستحيل في حقهم المرض بأنواعه، ومنه المرض الناشئ عن السحر أو الناشئ عن الحمى أو الناشئ عن الصداع. وقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوعك كما يوعك رجلان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أي تشتد عليه الحمى أشد من ما يمرض رجلان من المسلمين، وذلك لزيادة أجره ورفعة قدره. فلا إشكال في هذا، ولا تناقض ولا تعارض بين سحره وبين آية والله يعصمك من الناس.
نعم
أبدا.
أشكرك فضيلة الشيخ علي. في جانب آخر الإمام الشاطبي يقول ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. أنا أريد أن يعني نستنطق فقه الميزان في التعامل مع الأحاديث النبوية، علاقة القرآن بالسنة، وأيضا ما هو تصوركم حسب فقه الميزان للعلاقة كاحتجاج وكأدلة للسنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. إخوتي الكرام، أحييكم بتحية مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدني أن أرحب بفضيلة الأخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد حسن ددو على وجوده معنا في هذه الحلقة المباركة. لا شك أن الميزان الذي ذكره القرآن الكريم مع الكتاب هو يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانبه النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا، بشرا رسولا، حتى شوف سبحان الله دخول الراء في الراء مما يدل على يعني تضمين أو إدخال هذا في هذا، فله جانبان متداخلان. فبهذا الجانب الإنساني وهو أشار إليه أخي الحبيب الشيخ محمد، هو يتعرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ويقول بعد أن سهى في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا ولكن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولكن في الجانب التشريعي الرسالة هذا وحي، هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب التبليغي، هذا الجانب الوحي، هذه كفتان. إذن الميزان له كفتان، كفة البشرية وكفة الرسالة الإلهية. ففي كفة البشرية يعني، لكن الرسول صلى الله عليه لا يقر مع بشريته، لأنه رسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، حتى لو أخطأ يأتي الوحي فيصححه، لأنه هو قدوة ويتخذ قدوة. فلذلك هذا الميزان بهاتين الكفتين تعطي صورة حقيقية لهذا الدين. ومن هذا الأمر توزع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأصولي، أقواله وأفعاله وتقاريره، توزع على هذين الجانبين. الجانب الرسالة هو الأصل، الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل القاعدة العامة أن كل ما يقوله ويفعله للتشريع. وطبعا وكلمة التشريع بالمناسبة تشمل الأحكام الخمسة أو السبع عند الحنفية، ومنها الإباحة. ولا يوجد فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول أجازه إلا على أقل تقدير يدل على الإباحة، ثم بعد ذلك على أنه مطلوب واجبا أو إيجابا وندبا، أو إذا كان نهيا تحريما أو كراهة. فلذلك في هذا الجانب وهو الأصل هنا وهو واضح، والصحابة الكرام كانوا يميزون تماما بين هاتين الحالتين. ثم بعد ذلك في الحالة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر، كان أيضا من هنا تأتي حقيقة يعني عظمة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهنا في ذلك الوقت. مثلا في بعض القضايا الطبية التي كانت من عادات العرب أو من عادات العجم، فهذا ليست للتشريع الإلزامي، ولكن يستفاد منه حكم آخر، وهو أن على المسلمين أن يستفيدوا من التجارب النافعة للآخرين. فليس هناك قول في نظري ومن خلال فقه الميزان أو فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفيه حكمة وفيه فائدة، لكن ليس معناه أنه إلزام. كذلك حينما في دائرة تبليغ أو في دائرة الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له دوائر أخرى، وهي دائرة الإمامة ودائرة الحكم. ففي هذه المجالات كلها تراعى. وأنا أعتقد حقيقة لو وزعنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذين الجانبين أساسا، على ما يخص رسالة أي وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم خصصنا الجوانب الأخرى، لزالت كل هذه الإشكالات. حقيقة معظم الأحاديث التي ربما ناس يثيرون يعني لم حتى في المرة السابقة ذكرنا وذكر الشيخ محمد، هناك أحاديث لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع، في مجال الوصف، في مجال البيان، في مجالات أخرى ليست في مجال التشريع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلزم أمته بشيء سواء كان مأمورا أو منهيا عنه. وثم بعد ذلك الميزان مع القرآن الكريم، لا شك أن القرآن الكريم هو كله قطعي الوصول، ولكنه فيه قطعي الدلالة وفيه ظني دلالة. ففي هذا الجانب أن القرآن الكريم أن كله متواتر أي قطعي الثبوت، وأنه ثابت ومعجز، هذا بالتأكيد ميزان القرآن الكريم بالتأكيد أقوى وتقع في المرتبة الأعلى من مرتبة ميزان السنة النبوية المشرفة، لكن كلاهما وحي. ولذلك وفي بعض الأحيان القرآن الكريم كما قال يحمل كما قالوا السنة قاضية على الكتاب، مقصود به أن السنة تبين الكتاب، وبدون السنة لا نفهم الكتاب. لكن من حيث الوزن لا شك أن وزن القرآن الكريم باعتباره كله قطعي الثبوت، ثم بعد ذلك باعتبار أنه معجز اعتبارات كثيرة أنه أقوى. لكن في بعض الأحيان أن القرآن الكريم أيضا في فهمنا له وفي استدلالنا له، أول ما نرجع لابد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية المشرفة. وبالتالي هذا مقام السنة مقام كريم، لكنه هذا المقام، وإحنا نتكلم لو ثبتت بالمناسبة نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا لما فرقنا بين هذا وذاك في الحكم، ولكن بالنسبة للسنة ما عدا المتواتر قد يرد هذه الإشكاليات، يمكن أن نشكك في هذه الرواية سواء كان من حيث السند، سواء كان من حيث المتن، سواء كان من حيث العلة، سواء كان من حيث النكارة، سواء كان من حيث معارضته للقرآن الكريم، إلى آخر ما يقال في هذا المجال. هذا حقيقة باختصار شديد يعني فقه الميزان الذي أفهمه في الموازين للسنة النبوية المشرفة مع القرآن الكريم باختصار شديد، وأنا أطلت النفس في هذا المجال في كتاب فقه الميزان.
نعم. الإخوة والأخوات الكرام، أبقوا معنا بعد هذا الفاصل.
شبهات وشهوات، برنامج يتناول الشبهة المثارة حول الإسلام ويعمق المعرفة العقائدية والفقهية والأخلاقية والعملية وفق ضوابط عملية تأصيلية. يأتيكم كل اثنين في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا وسهلا بكم الأخوات والإخوة الكرام، ما زلنا معكم في برنامج شبهات وشهوات، حيث معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الحسن ددو وفضيلة الشيخ علي القرداغي. الشيخ محمد الحسن، سيد الفاضل، لو سألتكم سؤالا أيضا ورد إلينا، أين هي خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولماذا ليس ثمة توثيق لهذه الخطب إلا خطبة واحدة؟ أين ذهبت؟ هل هذا بفعل التوجيه السياسي لحفظ نوع من الأحاديث وإهمال أحاديث أخرى؟
بارك الله فيكم. بالنسبة لخطب الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوى أنها لم يحفظ منها إلا واحدة دعوى باطلة، عدد كبير من خطبه محفوظ في السنة في الصحيحين وغيرهما، وقد حفظت خطبه في العيد وخطبه خطبته في الحج وخطب أخرى له كثيرة. ومن المعلوم أن أكثر خطبه كان بالقرآن، كان يخطب بالقرآن. وفي حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها ما حفظت سورة قاف إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها على أعواد منبره. فكثير من خطب الجمعة كانت بالقرآن، القرآن محفوظ. وسورة قاف كان لها الحظ الأوفر في هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها لما فيها من التذكير بالبعث بعد الموت، ولما فيها من التذكير بالجنة والنار والعرض على الله سبحانه وتعالى والخصومة بين يديه. ولا ينافي ذلك أنه إذا قرأ من القرآن آيات أو سورة في الخطبة أن يزيد عليها بيانا أو تذكيرا أو أن يبين أمرا آخر. وكثير من الخطب أيضا تتعلق بشؤون السلم والحرب وما كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله، ومن بيان حال المؤمنين وحال المنافقين وحال المشركين، فكل ذلك كان يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خطبه كان يبين للناس ما يتعلق بما نزل عليه وما أمر به، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما علمني في يومي هذا. فكان من خطبته أن يعلمهم ما علمه الله في ذلك اليوم وحده. وهكذا فخطبه تختلف باختلاف الأوقات، وهي مروية محفوظة، تقريبا 120 خطبة من خطبه هي المروية.
يعني هي إذن مبثوثة في الكتب
السنة. لو أحصيت الجمع التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع فقط لكانت فوق 500 جمعة.
نعم.
بعد فرض الجمعة، لكن كثير منها يأتي والرسول صلى الله عليه وسلم في أسفار مثلا، لأنه كان في الجهاد، وما كان منها في المدينة. حفظ منه إلى الآن 120 خطبة من أصل 500، وهذا عدد ليس بالقليل، وبالأخص إذا ذكرنا أنه في كثير منها كان في سفر لا يخطب، وبعضها أيضا يخطب بالقرآن كما ذكرنا.
نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ علي، سيدي الفاضل، الإكثار من الحديث هل له صلة بالمذاهب السياسية بين الخلافات التي قامت فيما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في زمانه ومن والى آل البيت أو ومن والى معاوية؟ هل هناك سبب لهذا الأمر؟
أبدا. السبب الحقيقي يعود إلى بقاء الصحابي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فترة أطول، فكلما ازداد عمر الصحابي تقريبا كلما ازدادت الحاجة إلى الرجوع إليه ويطلبون منه فيسجل هذه الأحاديث ويروي، بالإضافة إلى الصحبة والتفرغ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى جانب العمر. يعني نرى مثلا معظم الذين، يعني أبو هريرة رضي الله عنه أولا كان مصاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، ولم يكن مشغولا بأي شيء كما قال، كان إخواني الأنصار والمهاجرون، كان الأنصار مشغولين بالزرع والمهاجرون مشغولين بالصفق في الأسواق، حتى سيدنا عمر يوم يأتي ويوم يرسل صاحبه. أما أبو هريرة فكان ملازما، بالإضافة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، ونحن لابد أن نؤمن بهذه القضية. فالله سبحانه وتعالى جمع فيه كل هذه الأحاديث التي تصل إلى أكثر من 5000 حديث، طبعا برواياته وطرقه وما أشبه ذلك. وأيضا حقيقة، ولذلك يعني كما يقال يعني بعده عمر، مثلا ابن عمر رضي الله عنه، يعني أكثر الصحابة، أولا لأنه عاش بعد والدي أكثر، والأمر الآخر أيضا لأنه عمره يساعد على الحفظ الأحاديث أكثر. كذلك عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب وكان حريصا. ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وهو كان راوية في الحفظ، أي شيء كان على طول يحفظ، وكان مهتم، وقصته معروفة مع الأنصاري الذي لم يستطع أن يصاحبه، فكان يذهب إلى الصحابة ويجلس أمام بيته وتشف عليه الرياح، ولما يخرج الصحابي يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان بهذا العلم ولذلك جمع. ومع ذلك لو أحصينا على سبيل المثال هذه الأحاديث ليست يعني كثيرة، ويعني مثلا لو كانت القضية تتعلق بالسياسة كان المفروض سيدنا معاوية يكون أكثر الناس رواية، بينما حقيقة الثابت المثبت من أحاديث معاوية في حسب ما وصلنا 163 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 4 أحاديث، وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب5 مثلا، بينما سيدنا علي الذي مثلا المفروض كان ينتهي، لأنه حوالي قريب من 900 سنة تقريبا حكم الأمويون، نجد رغم أنه كان أحاديثه أحاديث سيدنا علي رضي الله عنه يعني في مسند أحمد فقط نجد 800 حوالي تقريبا 34 حديثا طبعا مكرر مع الروايات، وفي كذلك البخاري نجد 98 حديث بدون مع تكرار، بدون تكرار 34 حديث، وفي مسلم تقريبا 34 حديث، ونعم وكذلك ومع التكرار يزيد، طبعا مسلم ليس له تكرار مثل حالة إلا نادرا مثل سيدنا البخاري. في مسندي يعني لما نجمع روايات سيدنا علي يعني في كتب تصل إلى حوالي تقريبا قريب من 2000 حديث لما نجمع، وخاصة في مسند قديم وهو مسند بقي بن الأندلسي المتوفى 276 هجري، نجد في لسيدنا علي رضي الله عنه في هذا المسند 586 حديثا. إذا وكذلك في عند الكتب بقية الكتب الستة يعني غير البخاري ومسلم نجد في حدود تقريبا قريب من 122 حديثا، وطبعا يعني هذا. فلذلك المكثرون كما يعني في حفظناه والشيخ محمد بالتأكيد حافظ له في ألفية للإمام السيوطي يقول والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام شيخ محمد، الحفظ مضبوط. مثلا فإذا يعني دولة يعني هذا الكلام حقيقة، أنا ليش أحصي هذا؟ لأنه حقيقة الأرقام كما يقولون اليوم، لغة الأرقام تكذب هذه الأشياء يا إخوة الكرام. يعني الأحاديث التي رواها إمام يعني رواها معاوية، وأنا حقيقة قرأتها كما قلت 163 حديثا وكنا مهتمين بها، لا نجد فيها حقيقة رواية تقول لمصلحته يعني بالمناسبة. أيضا لما حتى الحديث ما كان الصحابة يصدق بعضهم البعض، لما قالوا في قصة عمار تقتله الفئة الباغية ولما خبروا معاوية لم يستطيع أن ينكر هذا الحديث أبدا، رغم أنه قال ممكن يقول يا أخي هذا ليس حديثا، لكن قال صدق، قال لكنه أوله تأويلا ليس مقبولا. لكن المهم الصحابة الكرام مؤتمنون عدول في هذا المجال ولا يجوز. وبالتالي قضايا السياسة، أنا قرأت حقيقة في كتاب جولد زيهر، هذا هو الذي وغيره من المستشرقين هم الذين ينشرون هذه السموم في مجتمعاتهم. ومع الأسف الشديد الذين ذهبوا إلى الخارج جاءوا لنا بهذه الأشياء، والله هذه السياسة وهذا حديث سياسة. يا أخي الكريم، هذا حديث سيدنا معاوية بالمناسبة هو الذي روي عنه أيضا من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، مروي عنه طبعا ومروي عن غيره. فلذلك يعني أرجو من إخواني الكرام أن لا يصدقوا هؤلاء، وإنما الحمد لله. وإذا صار مجال نتكلم عن منهجية التي تبعها يعني علماؤنا في وصول إلى هذه الأحاديث الصحيحة التي الآن نحن نحمد الله كثيرا على أنها وصلتنا بهذه الطريقة بعد هذا الجهد، بعد أن نشكرهم وندعو لهم نروح لا سامح الله نقلل من شأنهم لا سامح الله أو نسبهم كما نرى بعض يعني المنافقين الذين يهاجمون هؤلاء ويهاجمون الإمام البخاري ويهاجمون هؤلاء، حقيقة لا يجوز أن يقبل قولهم. عفوا.
نعم، جزاك الله خير. الأخوات والإخوة الكرام، أكرر فضلا لا أمرا ضرورة مشاركة هذا البث كي تعم الفائدة على أكبر قدر ممكن من المستمعين والمستمعات. كما أنوه أن البث سيكون محفوظا أعتقد على صفحة فضيلة الإمام القرداغي وفضيلة الشيخ الددو، أعتقد أن البث سيبقى على صفحتيهما. هناك معلق فضيلة الشيخ محمد الحسن يقول: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وصف القرآن من قال بسحر الرسول بالظلم، فكيف تقرون ذلك؟
بارك الله فيكم. هذا المعلق لعله لم يدرس التفسير ولم يعرف معنى مسحورا باللغة العربية، فالمسحور باللغة العربية معناها الساحر. وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي رجلا ساحرا. ونظير هذا أيضا في سورة الإسراء في قصة موسى، قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي ساحرا. ولم يدعي الناس إذا سحر أنه مسحور بمعنى أنهم سحروه وأنهم أثروا على عقله، وإنما كانوا يدعون أنه ساحر وأن كلامه كلام شاعر أو ساحر أو كاهن، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في كثير من الآيات.
أيضا هناك
لفظ مفعول يأتي بمعنى الفاعل في خمسة مواضع في اللغة العربية يعرفها أهل اللغة. فمن ليس من أهل اللغة العربية ليس له الحق في الاستدلال بمثل هذه الألفاظ وهو يظنها على ما تبادر إلى ذهنه هو ولم يدرس دقائق اللغة حتى يميز بينها.
هناك سؤال لكم أيضا فضيلة الشيخ: ما رأيكم في الدعوة إلى التجديد الديني في السنة النبوية كمراجعة بعض الأحاديث؟ يعني أليست السنة النبوية حسب السؤال هي أو توثيق السنة النبوية هي جهد بشري، فلماذا نعطيها ذلك المقدس؟ أليست هي تعتمد على حفظ وذاكرة وهي يعني عمل بشري، لماذا ننزلها بمنزلة القرآن عمليا؟ هذا السؤال للشيخ محمد الحسن.
هنا فرق ذكره فضيلة الشيخ علي فيما يتعلق بالفرق بين القول، إذا السنة يبحث بها من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. فإذا ثبت أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدس كالقرآن، لأنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، لا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن ناحية الأمر إذا ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدس. أما من ناحية البحث فالتجديد مطلوب، وقد تعهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وهذا التجديد منه رد الشبهات الذي تعمله الآن فأنت الآن ما تعمله من داخل في نطاق التجديد المطلوب شرعا. والتجديد ليس معناه إلغاء الماضي، بل المقصود به إبقاء الثوابت والبحث في المتغيرات وبيان ما تجدد من الشبهات وردها، وبيان ما تجدد من الوسائل واستغلالها فيما هو نافع. فنحن الآن، قديما كان أسلافنا يتقنون الحديث بعد جهد وعناء وفتح من الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يظن أنه يقيس نفسه مثلا الآن بالإمام البخاري أو بالإمام الدارقطني، وليست عبادته كعبادتهم، ولا نور بصيرته كنور بصائرهم. فأولئك نور الله بصائرهم بكثرة القربات والطاعات والعبادات وكثرة قراءة القرآن وختمه وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ليسوا مثلنا الآن، أوقاتنا كثير منها يضيع في الكلام في غير طائل. وأولئك الذين نور الله بصائرهم هم الذين جمع الله بقلوبهم هذا العلم، وهذا العلم نور من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يختار الله له في كل جيل من يأتمنهم عليه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، من 11 طريقا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو التجديد، فهو يتجه إلى هذه الأمور الثلاثة: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا كله تجديد مطلوب في السنة، مطلوب في الفقه، مطلوب في الأصول، مطلوب في العقائد، مطلوب في كل العلوم الشرعية. لكن بعد ثبوت أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك في القرآن كما ذكرنا، كما قال الشيخ علي، كله متواتر في من ناحية الرواية، وبعضه واضح الدلالة، وبعضه خفي الدلالة، وبعضه ظني الدلالة. أما السنة ففيها البحث في الجهتين، جهة الورود وجهة الدلالة، فما كان منها قطعي الورود سواء كان ذلك بالمتواتر أو كان من الآحاد حيث احتفت بالقرائن التي تقتضي حصول القطع، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين أو رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يلزم بصحته، كما قال العراقي رحمه الله: اقطع بصحة لما قد أسند. وما احتف بالقرائن من الأحاديث، احتفت به القرائن التي تدل عليه، يدل ذلك على صحته. فكثير من الذين يطعنون الآن في صحيح البخاري يظنون أن هذه الأحاديث لا توجد إلا في صحيح البخاري، وقد فندنا ذلك، فذكرنا أنه لا يوجد فيه حديث إلا وهو موجود في غيره من الكتب الكثيرة في دوائر الحديث. أيضا كثير من الناس يظنون أن هذا لم يكتب قبل البخاري، وهذا غلط، وقد نبه الشيخ في الحلقة الماضية إلى أن بعض الصحابة كانوا يكتبون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي أبي شاه وهو رجل من أهل اليمن، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه، قال: اكتب، هو الذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول لصحيفته إنها الصادقة، وقال: ما هون علي العيش بينكم إلا الوهط والصادقة. الوهط وقف عمرو بن العاص بالطائف، والصادقة هي الوثيقة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدد من الصحابة الذين احتفظوا بكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعمر بن حزم الأنصاري، وكذلك عن أصحابه، فأبو بكر الصديق أملى كتابه على أنس بن مالك في الزكاة، وعلي بن أبي طالب احتفظ بالورقة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في قراب سيفه، كما في الصحيح من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة إلا فمن آتاه الله رجلا في كتابه وأخرج صحيفة من قراب سيفه، فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فكانوا يكتبون، وأيضا التابعون كتبوا عن الصحابة، فهمام ومنبه كتابه كبير، كتبه من في أبي هريرة، وكذلك أخوه وهب بن منبه، وكذلك
عن أبي هريرة رضي الله عنه في بعد هذا الفاصل. الإخوة والأخوات ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
اللهم صل على محمد، يا رب صل على الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام.
أهلا وسهلا بكم الأخوات والإخوة الكرام. فضيلة الشيخ علي، أريد أن أسألك في يعني سؤال في جانب يتعلق بتعاملات الرسول عليه الصلاة والسلام أو فقه ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب وفي السلم، في مكة، في المدينة، في سائر حياته، كيف نرى السنة النبوية من خلال فقه الميزان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو الميزان، كان خلقه القرآن، والقرآن هو الميزان الحق، وبالتالي كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله مطبقا لهذه الموازين. فعلى سبيل المثال كان في مكة المكرمة هو ميزان الدعوة، وميزان الدعوة يقوم على السلم واللين وكذلك وقولا له قولا لينا وكل هذه الوسائل المؤثرة. فلذلك هذا الميزان وهو ميزان الدعوة لن ينسخ، كما وكذلك لكم دينكم وليدين فمن شاء فليؤمن، هذا الميزان ثابت ومستمر في جميع الأحوال. في وقت أيضا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وله قوة نفس الميزان يطبق، فبالتالي وإحنا في فقه الميزان يغنينا عن قضية النسخ تماما، ليس عندنا شيء إلا في أمور خاصة ربما في بعض الأدلة الجزئية، لكن أدلة كلية خلاص. إذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة طبعا إلى التلقي من الله كان قائما على هذا الميزان وهو ميزان الدعوة. لكن لما جاء إلى المدينة المنورة هناك وجد ميزان أو موازين أخرى، هناك ميزان الحرب، وهناك ميزان القضاء، وهناك ميزان الأحكام الأخرى، الأحكام العادية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، قضايا الطب، قضايا الأمور العامة وما أشبه ذلك. فوجدت هذه كذلك ميزان الصلح بالمناسبة، ميزان التعامل في وقت الحرب وفي وقت الشدة وما أشبه ذلك. فلما نقيس جميع ولما ننظر إلى جميع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هنا على سبيل المثال ميزان السياسة الشرعية حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على البيعة، والبيعة معناه إيش؟ أن الإنسان يرضى ويتم ويكون هناك تعاقد كما يسمون عقد البيعة. وأنا في نظري هو يعني يخص يعني يكيف على أساس أنه وكيل عن الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف طبق ميزان البيعة، ميزان السياسة الشرعية، لما أخذ البيعة من في البيعة العقبة الثانية كان فيها أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مما يحمون به أنفسهم داخل اليثرب. فلما جاءت غزوة بدر، غزوة بدر خارج يثرب، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر أشير علي، فممثلو المهاجرون يقولون لا كأن، ثم بعد ذلك سعد بن معاذ قال كأنك تقصدنا يا رسول، قال نعم. لماذا قصدهم؟ لأن العقد الذي بينه وبينهم كان ينص والآن فيه شرط، رغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أصل لنا ميزان الدعوة والبيعة والتعامل، وهذا ما يسمى بالدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الطاعة هنا ليست بحكم الرسالة وإنما بحكم البيعة مثلا. ولذلك لما أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هنا صار دولة، والدولة لابد أن تقوم على الحقوق والواجبات، ميزان وهكذا بين جميع المواطنين. في مكة لم يكن بحاجة إلى أن يكتب وثيقة ولا صحيفة حتى بين المهاجرين، لكن هنا صار هناك دولة، فلذلك كتب الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة، أو في بعض الروايات تسمى وثيقة المدينة، وقد جمعها رحمة الله عليه الشيخ حميد الله في 52 مادة، وكلها مروية حقيقة إما في كتب الصحاح أو السنن. 27 مادة بالمناسبة تتعلق باليهود والوثنيين وتعطيهم ما يسمى بحقوق المواطنة، و25 مادة تتعلق هذا ميزان إيش الدولة. فميزان الدولة يقوم على إيش؟ على الدستور. شوف، وهذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا في الحرب، الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثير منها، فيها أشداء على الكفار وليجد فيكم غلظة، قاتل المشركين كافة، كلها لا نحتاج للتأويل. هذا ميزان الحرب. ميزان الحرب يقوم على القوة، يقوم على الغلظة، يقوم على الشدة. كان أحد كبار العلماء قال، يقول لي يا شيخ علي كيف أنت تستعمل الغلظة؟ وقلت هذا القرآن الكريم أستعمل، لكن هذا ليس في جميع، في حالة خاصة وهي ميزان الحرب. وبالتالي جميع الآيات الواردة الرسول صلى الله عليه وسلم طبقها في ميزان الحرب. أما بقية الآيات فبقيت كما هي، اللين وأمور أخرى في ميزان التعايش، في ميزان الدعوة، في ميزان السلم، سميه ما شئت. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين الكفتين أو إلى هذين الميزانين في آية في آيتين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بعدين إنما ينهاكم الله، هاي ميزان الآخر، عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هكذا كانت في الصلح الحديبية، الصلح قائم على شيء من التنازل، هذا أيضا إشارة، وليس دائما كل ما يقوله أطرف لازم ينفذ. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهريا تنازل عن بعض الأمور، لأن هذا مقام الصلح، ومقام الصلح أنه لابد ما دام لم يكن يتعارض مع، وتبين بأن ما عد تنازلا كان خيرا، لأنه إيش، إذا أحد الأشياء اللي كان سيدنا عمر يعترض بعدين ندم أنه من إذا كان الشخص يسلم لابد على الرسول صلى الله أن لا يحتويه وأن لا يستوعبه ويرده، ولكن إذا ارتد شخص لا على هم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بأن الذي هاجر وآمن لا يمكن أن يرتد، ويعلم بأن الذي آمن وخرج حتى لو إن صح التعبير أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون في المدينة يحافظ. وبالتالي اجتمع هؤلاء أبو جندل ومجموعة، كونوا إن صح التعبير مجموعة، هددوا قوافل، فطلبت قريش يا جماعة يا رسول الله أرجوكم أخذوهم. فلذلك هناك موازين، هذه الموازين حوالي تقريبا أنا جمعتها أكثر من 30 ميزانا دقيقا طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته، في حروبه، في مثلا ميزان القضاء ليس على علم القاضي، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على لعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة. فلذلك ميزان القضاء له ميزان، ميزان الطب له ميزان، حوالي 30 أو أكثر من موازين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطبق هذه الموازين، لأنه هو الذي يطبق القرآن الكريم.
نعم، جزاك الله خيرا. شيخ محمد الحسن، أبو هناك تعليق من أحد المتابعين، يقول أبو بكر الجصاص يرد حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هذا الحديث من وضع الملاحدة، ما تعليقكم على كلام الجصاص؟
مقصود الجصاص رحمه الله ما يتعلق بالزيادات التي جاءت فعلا موضوعة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن أهله وأنه لا يستطيع إتيان أهله، فهذه لا أصل لها، وهي من وضع الملاحدة وليست موجودة في الحديث الصحيح الحمد لله، وإنما هي من الحديث الموضوع. أما الأصل الحديث وهو قضية السحر فثابت.
إذن رد أبو بكر الجصاص فقط للإضافات أو للزوائد وليست لأصل القصة، يعني ليست
نعم.
القصة. طيب هناك أيضا إشكالية ثانية ترد إليكم الشيخ محمد الحسن، وهي كيف نوفق بين الأحاديث التي يعني ظاهرها الجبر والإكراه ومصير فلان يدخل الجنة وأنه كتب في بطن أمه من السعداء أو الأشقياء، ومع النصوص القرآنية التي تقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف نوفق بين النصوص وبين الأحاديث النبوية التي تفيد الجبر والإكراه؟
هذا ليس مختصا بالأحاديث النبوية، هذا ميزان من موازين الشرع التي ذكر الشيخ الآن، وهو فرق بين الشرعي، بين الحكم الشرعي والحكم القدري. فلله سبحانه وتعالى علمان، أحدهما القدر لم يعلمنا إياه ولم يكلفنا به، وعلم آخر هو الشرع علمنا إياه وكلفنا به. فالله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا بمعنى خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لرحمته. فلذلك في القرآن الجبر القدري، وفي الأحاديث الجبر القدري، وفي القرآن التخيير الشرعي، وفي الأحاديث التخيير الشرعي. فالذي يريد أن يحمل أحاديث التخيير على أنها قدرية غالط، والذي يريد أن يحمل أحاديث الجبر على أنها شرعية غالط. فحديث الجبر فيما يتعلق بالقدر وباطن الأمر، كما قال العلامة المتالي رحمه الله: العبد في الظاهر ذو اختياري، الظاهر أي في الشرع ذو اختياري، والجبر باطنا عليه جاري أي في القدر. فكان من عجائب الجباري أن يجبر العبد بالاختيار، كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. فالجبر ليس بمعنى إكراه، بمعنى أن الإنسان مفروض عليه بالسلاح أن يفعل هذا، بل يحبب الله ذلك إلى قلبه ويسعى إليه. إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير، يجتهد كل الاجتهاد في أن يركب هذه الطائرة وفي علم الله أنها ستتحطم، يجتهد كل الاجتهاد في أن يركب هذه السفينة وفي علم الله أنها ستغرق، ولكن هو يريد ذلك ويسعى له ويبذل ماله من أجله. فإذا هذا الفرق بين الظاهر والباطن، فنحن مكلفون بالظاهر لا بالباطن. سرائر الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وهو يتولى السرائر، أما ظواهر الأمور فالظاهر هو الحكم الشرعي الذي فيه هذه التكاليف، وكلمات الله التشريعية يتعداها البر ويقف عندها الفاجر، يتعداها الفاجر ويقف عندها البر. أما كلماته التكوينية القدرية فلا يتعداها بر ولا فاجر. ومثال ذلك حتى يفهمه المشاهدون والمشاهدات: الله إذا قال صلي فالمؤمنون يصلون يستجيبون، والكافرون لا يمتثلون ولا يستجيبون. لكن إذا قال مت لا يستطيع مؤمن ولا كافر الامتناع ولا التأخر. فالكلمات التقديرية القدرية الكونية هي مثل مت، إذا قالها لبر يموت حالا، وإذا قالها لفاجر يموت حالا. والكلمات التشريعية مثل صلي، يقولها للبر فيمتثل ويقولها للفاجر فلا يمتثل. فهذا الفرق. ولا بد أن يفهم الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن القدر الذي يشكل على كثير من الناس، واسمح لي حتى أفصل في هذا الأمر، أن القدر قدر الله سبحانه وتعالى ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالشرع، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. وهذا القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن عنده في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهاتان المرتبتان ذكرهما في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. والمرتبة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، تزمين الخطة، كما قال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والمرتبة الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق علم الله السابق، فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقدرها في كتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه في أم الكتاب، وجعلها من أفعال هذه السنة، وقدرها في هذه الليلة في هذا الوقت، وقدر أجور المشاركين فيها جميعا، ومن يستفيد ومن لا يستفيد، ومن ينتفع ومن لا ينتفع، ومن تزول لديه الشبهة ويثبته الله على الحق، من تزداد لديه الشبهة ويضله الله، كل ذلك مكتوب بقدر الله سبحانه وتعالى السابق. فإذا هذه أربع مراتب. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن القدر بذاته ينقسم إلى أربعة أقسام: قدر خير حلو، وقدر شر حلو، وقدر خير حلو، وقدر خير مر، وقدر شر حلو، وقدر شر مر. فالقدر الخير الحلو ما ييسره الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ويوفقهم للقيام بما أمرهم به، مما هو موافق لهواهم كالصحة والعافية والاستقامة والهداية. والقسم الثاني القدر الخير المر، المصائب التي يصيب الله بها المؤمنين فتكون تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. والقسم الثالث القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه الكافرين من الفتوحات التكنولوجية وغيرها مما يزيدهم طغيانا وكفرا. والقسم الرابع هو القدر الشر المر، وهو صناديد القدر ما يسلط الله على أعدائه من الكوارث والأزمات والحروب والأوبئة والمشكلات. فهذه من القدر الشر المر في حق الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن أفعال العباد، وهي التي يتحدث عنها المعترض هنا، تنقسم بحسب الإرادتين إلى أربعة أقسام، لأن الله له إرادتان: إرادة كونية قدرية، وإرادة تشريعية شرعية. فالإرادة الكونية بها تتعلق الكلمات الكونية، والإرادة الشرعية بها تتعلق الكلمات التشريعية. فالإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة التشريعية هي الأمر. وأفعال العباد بالنسبة للإرادتين أربعة أقسام: ما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين والصالحين، أرادها الله تشريعيا لأنه أمر بها، وأرادها تكوينيا لأنها وقعت. والقسم الثاني ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية، كما أمر الله به الكفار من الأعمال الصالحة فلم يمتثلوا، فقد أمر الله بها أمرا تشريعيا لأنه قد شرعها، ولم يأمر بها أمرا قدريا لأنه لم يردها لم تقع. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية دون التشريعية كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب والكفار والمنافقين، أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الرابع ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأفعال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت. وبهذا يزول الإشكال فيما يتعلق بالتسيير والتخيير، وأظن أن الأمر واضح، وإذا طلب منك زيادة في بيانه إن شاء الله مستعدون لبيانه زيادة بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ علي. هل يجوز للمرأة المسلمة فتوى جاءت يعني عقب هذا البرنامج أو أثناء، هل يجوز للمرأة المسلمة البقاء على ذمة رجل منكر للسنة ويتبع القرآنيين الجدد؟
إحنا على المرأة في هذه الحالة إن شاء الله أن تأخذ بالنصيحة وتحاول أن تأخذ بيد يعني الشخص يعني نحو الإصلاح، ولا تتعجل في هذه المسألة لأنه قد يكون له تأويل وقد لا يعني. لكن إذا ثبت بأنه فعلا ينكر السنة مطلقا فهذه إشكالية كبرى بلا شك. من أنكر السنة مطلقا وعن علم ودون أي وبصورة إطلاقية فهو بالتأكيد لا يخرج من دائرة الإيمان مع الأسف الشديد. لكن الحكم على ذلك دائما نحن دعاة لا قضاة، لا يجوز لنا الحكم الأولي، وإنما يجب على الأخت الفاضلة أن تتروى وأن تستعين ببعض أهل العلم لتوضيح هذه المسائل لزوجها، وأن يعني تقول لزوجها: أنت مسلم والإسلام من أهمها أطيع الله وأطيع الرسول، كما قلنا وكررنا وفضيلة الشيخ محمد كرر عشرات الآيات 50 آية عدينا حقيقة كلها في هذا المجال. فأنا هذا يعني عليها بالنصح والإرشاد ثم بعد ذلك والاستعانة بأهل العلم والفضل، لكن لا سمح الله إذا امتنع تماما هذا كما قلت يكون حكمه خطيرا، ونسأل الله العفو والعافية. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى هدد هؤلاء بأنهم تصيبهم فتنة بالنسبة لمن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني لفضيلة الشيخ علي: هل القبض يجعلك سنيا بدون بقية أعمال السنة، والإرسال يجعلك بدعيا وأنت تعمل أعمال السنة، أصلح الله
لا لا، هو مسألة القبض هو مسألة اختلافية حتى بين الفقهاء، يعني هو قصد قبض اليد. قبض اليد حقيقة يعني عند المالكية في الرواية موجود بأنه لا يقبضون وإنما يرسلون اليد، ومع ذلك هم أهل السنة والجماعة ومن أفضل أنواع، فلذلك القضية السنة وليس هذا إحدى السنن، إحدى السنن، وفي خلاف في هذه المسألة. لا يجعلنا القبض فقط سنيا ولا يجعلنا الإرسال، إنما القضية في السنة هي اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وكذلك حب آل البيت، حب آل البيت وحب الصحب الكرام، هذا هو السؤال، والسير على منهج السلف، هذا هو السني. أما والبدعي هو الذي لا سامح الله، إما لا يتبع الكتاب والسنة أو بصورة صحيحة، أو لا يتبع السنة، أو أنه لا سامح الله يبغض الصحابة الكرام أمهات المؤمنين، هذا هو المشكلة في هذه المسألة. أما هذه الأمور الجزئية، إحنا إذا كان لو شخص يصبح يعني سنيا بمجرد القبض سهل جدا، أو بمجرد الإرسال يصبح شيئا آخر، أمر سهل، الأمر أكبر من ذلك بكثير. ونسأل الله أن يجمع هذه الأمة على الخير وعلى السنة النبوية المشرفة. بصراحة صلاحنا ونجاحنا والله والتجارب كلها تدل على أن صلاحنا بالعودة إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا يحتاج إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يقتضي الجمع والتوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق.
أشكركم فضيلة الشيخ علي، كما أن الشكر موصول لفضيلة الشيخ محمد الحسن بن ددو على هذه الحلقة النافعة، كما أشكر الأخوات والإخوة الكرام. أتيح لدقيقة للشيخ الددو للشيخ علي القرداغي أن يوجه في نهاية هذه الحلقة بدقيقة، دقيقة للشيخ الددو وللشيخ علي، رسالة حول السنة النبوية ملخصة كي تبقى أكثر أثرا
وكثيرا
عقول الناس. تفضل شيخ حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأخير الذي يتعلق بالقبض والسدل يدلنا على أن الإخوة يحتاجون إلى تجلية ما كنت أريد تجليته في الحلقة الماضية في بيان مفهوم السنة، فلذلك سامحني فسأطيل قليلا أكثر من دقيقة. السنة في اللغة هي الصميم من كل شيء والطريقة للخير، سواء كانت للخير أو للشر. أما في الاصطلاح فهي تختلف باختلاف اصطلاح الفنون. فالسنة عند أهل الحديث ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. والسنة عند أهل الأصول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. والسنة عند الفقهاء هي صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم كالقبض، فإنه لا يجب على أحد أن يقبض يديه في الصلاة، وإنما يسن ذلك، أي أن من فعله يثاب ومن تركه لا يعاقب. هذا معنى المأمور به، صفة الأمر المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما السنة عند أهل العقائد فهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام دون زيادة ولا نقصان، فما زاد على ذلك مما لا يقوم عليه دليل ولا يخالف إجماعهم فهو البدعة، وما قام عليه دليل سواء كان ذلك الدليل خصوصيا أو كان عموميا فلا يدخل في هذا النطاق. فلا بد إذن أن ندرك معنى السنة أولا. كثير من الناس يظن أن السنة، رأيت بعض المتزمتين يرى أن شخصا ما مخالف للسنة ويغضب عليه، بل ورأيت دموعه تقطر من شدة الحماس، فقلت ماذا فعل؟ قال خالف السنة واحتقر السنة. قلت ماذا فعل؟ قال ألقى السواك في مكان القمامة، يظن أن السواك بذاته أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يفهم معنى السنة ولم يفهم هذا المصطلح، وظن أن هذه الأدوات والآلات هي نفس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها وهي التي باشرت جسده الشريف، وهذا غلط في التصور وخطأ فاحش. ف فلا بد من أن ندرك معنى السنة وما المقصود بها. الله يكرمكم ويحفظكم.
جزاك الله خير.
كلمة للشيخ علي.
أنا حقيقة نصيحتي لأمتنا الإسلامية نركد ونطلب منهم الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشامل العام الذي تفضل به أخي الحبيب شيخ محمد. حقيقة يعني السنة لها معاني كثيرة، لكن أهم شيء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والاقتداء به والتأسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا والتأسي بالمناسبة ليس كل تأسي واجبا، التأسي فيه تأسي الواجب وفيه تأسي السنة، يتكامل التأسي بالاكتمال بالسنة بمعنى يعني استحباب وبالفرض والواجب. هذا ما أطلب منه ونصيحتي حقيقة هذا لعموم الأمة. ولا يجوز لهذه الأمة أن تشكك إخوة الأحبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على أننا لا سامح الله يعني نبخس قيمة هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهودهم وأرواحهم في سبيل الله وفي سبيل خدمة هذه السنة. كم بذلوا من جهد وكم تعبوا وكم سهروا في هذه الأيام الخوالي التي لم تكن هناك طائرات ولا كم رحلوا، يعني واحد حسب يعني رحلة إمام البخاري حسبها بتقريبا عشرات الآلاف من الكيلومترات التي سار عليها على قدمه وربما في بعض الأحيان على. فلا يجوز لنا كل أمة، شوف الإنجليز القراصنة بتاعه اللي كانوا يعملون داخل البحر جعلوا منهم قصص وجعلوهم أبطال. إحنا أبطالنا العظام الذين مثل بخاري ومسلم بقية الأمم بقية الأئمة كل واحد منهم كمبيوتر، والله ولا كمبيوتر إحنا نروح نقلل من شانهم. هذا يقول والله هذا اللي وندخل القومية البغيضة منتنة حتى في هذا المجال يقول لا لا دولة ما داموا ليسوا عرب نحن خلاص ليش ما عرب. هذا كلام غير صحيح كما قلنا في لكن أرجو أن لا تقحموا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني حقيقة منتنا مثل هذه الأفكار. ونصيحتي لمن يسمون أنفسهم قرآنيين، أنا أنصحهم وأقبل رؤوسهم أن يكونوا قرآنيين لكن بمعنى القرآن، والقرآن هو الذي أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباع سنته، أمرنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وهي في قضية شجار بين سيدنا زبير وأحد الصحابة الكرام، يعني في قضية سنية في السنة وليس في الآية القرآنية. فأنصحكم إخوة الأحبة أنتم مسلمون أنتم تصلون كيف تواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنتم تنكرون هذه، وكيف تواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبرار الذين خدموا السنة وأنتم تنكرون عليهم أو تسبوهم أو تشتموهم. أرجوكم أناشدكم الله أن تعودوا إلى رشدكم، فإن البركة والخير كله في اتباع سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. وأنا أفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسي وبكل ما لدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا مثل ثوبان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننكر سنته
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. الإخوة والأخوات الكرام لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو على مشاركته في الحلقتين المتعلقتين بالسنة النبوية، كما أن الشكر موصول لفضيلة الإمام علي القرداغي على ما سعة صدره وعلى إفساحه المجال للمسلمين وللعلماء أن يتواصلوا مع المسلمين عامة في أقطاب الأرض ليستمعوا إليهم ويجيبوا عن استفساراتهم. والشكر موصول لكم الإخوة والأخوات الكرام، ونلتقي بكم في أسبوع قادم وفي حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.